بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 14، إذا بذل أهل الذمة في جزيتهم خمرا أو خنزيرا. ذكر أهل العلم أنها لا تؤخذ منهم لأنها لا تعتبر مالا عند المسلمين، فيولون بيعها ثم تؤخذ منهم. ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح، خرجه عبيد في الأموال، كان يقول: ولوهم بيعهم، لأننا نحن لا يجوز لنا بيعها، وهم يقرون على شربها لأنهم لا يتعبدون الله بتحريمها، فيتبايعون فيما بينهم، وما نحن فهي حلال في حقنا لأننا نأخذها جزية. قال: المسألة 15، أخذ نصف العشر، يعني حلال الدراهم التي تؤخذ منهم. لا، هي محرمة عليهم، ولكن هم مخاطبون بالدين، دين الإسلام مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن تقدم أن إذا أخذت الجزية أقروا على ما يعتقدونه من الدين، يقرون عليه بشرط عدم إظهاره، بشروط مذكورة عليهم في نعم ذكرها عمر الخطاب رضي الله عنه وغيره، ذكرها ابن القيم رحمه الله: إذا عقدت عليهم الذمة فقروا على دينهم مع شروط توضع عليهم، ومن ذلك أنهم ما يتعبدون الله بتحريم الخمر، أنه لم يحرم في الأديان السابقة، حتى في الإسلام كان في أول أمر حلالا ثم حرم. قال: المسألة 15، أخذ نصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلدة لحاجة. قال: أخذ نصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلده لحاجة. للإمام أن يشترط على أهل الذمة أخذ نصف العشر مقابل دخولهم أراضي المسلمين لتجارة وغيرها، كما فعل ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه، وخصه الشافعي في من دخل لتجارة يحتاج إليها. نعم، ليس الضريبة، إنما هذا مقابل انتفاعهم بأراضي المسلمين. أما الضرائب يفرضونها على المسلمين أنفسهم بدون مقابل، يفرضونها عليه في أمواله، وهؤلاء ليست أموالا لهم ولا أرضا لهم. نصف عشر تجارة، مثلا دخل تاجر بألف درهم عليه نصف العشر 50 درهم، قد تكون أقل أو أكثر إذا رأها ولي أمر المسلمين ذلك. وخصه الشافعي في من دخل لتجارة يحتاج إليها. المسألة 16، إحداث الكنائس وإبقاؤها في أمصار المسلمين. قال: أمصار المسلمين على 3 أقسام: القسم الأول ما مصره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط ومصر عقب فتحه عنوة، فهذه بلاد الإسلام لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا إقرارها. القسم الثاني ما مصره الكفار ثم فتح المسلمون عنوة، ففيه قولان لأهل العلم، وهما قولان في مذهب أحمد ووجهان للشافعي. يعني معنى مصدره المسلمون أي صارت بلدة كبيرة، مدينة كبيرة بعد فتح المسلمون البصرة والكوفة وبغداد، سكنها المسلمون وبنوها ووسعوها بعد أن فتحوها. القسم الثاني ما مصره الكفار ثم فتحوا المسلمون عنوة، ففيه قولان لأهل العلم وهما قولان في مذهب أحمد ووجهان للشافعي. أحدهما أنها تقر فيه الكنائس الموجودة ولا تحدث أخرى، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يهود خيبر مع معابدهم، واحتجوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما وهو ثابت عنه قال: أيما مصر مصرته العرب يعني المسلمين فليس للعجم يعني أهل الذمة أن يبنوا فيه كنيسة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا، وأيما مصر مصرته العجم ففتح الله على العرب فإن للعجم ما في عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. والقول الثاني أنه لا يجوز إقرار كنيسة ولا بناؤها لأنها صارت بلاد إسلام فلا تقر فيها شعارات الكفر، وكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التي هي شعار الفسوق كالخمارات فكذلك هذا، ولأن أمكنة البيع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين، فتمكين الكفار من إقامة شعار الكفر فيها كبيعهم وإجارتهم إياها، ولأن الله تعالى أمر الجهاد حتى يكون الدين كله لله، وتمكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن جعل الدين له ولغيره. قال ابن القيم رحمه الله هذا القول هو الصحيح، انهم لا يقرون لا على كنيسة سابقة ولا يبنون كنيسة لاحقة. قال ابن القيم رحمه الله هذا القول هو الصحيح، ثم قال: وفصل الخطاب أن يقال إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هي المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها. ثم قال: فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة وهو اختيار شيخنا يعني شيخ الإسلام، وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى، وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره، انتهى بتلخيص. وهذا فيما في خارج الجزيرة، أما في الجزيرة العربية فلا يجتمع فيها دينان. نعم، إذا رأى المصلحة بذلك فعلا. القسم الثالث ما فتح صلحا وهو على حالتين: الأولى أن يصالحهم، القسم الأول ما مصره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط، القسم الثاني ما مصره الكفار ثم فتح المسلمون عنه. مثال مصر، دولة مصر فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت مصرا كبيرا، ثم بعد ذلك نعم ينطبق عليه الحكم الثالث، نعم الخلاف المذكور قبل القول الأول والقول الثاني. قال: القسم الثالث ما فتح صلحا وهو على حالتين: الأولى أن يصالحهم على أن لهم الأرض عليهم الخراج، أو يصالحهم على مال يبذلونه ولهم أرضهم فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها لأن الدار لهم، ونقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على ذلك، على أن لهم الأرض عليهم الخراج أو يصالحهم على مال يبذلون ولهم أرضهم. ف فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها. الثاني يعني صالحهم على أن الأرض للمسلمين ويدفعون الجزية، فالحكم على ما يقع الصلح معهم عليه، وينبغي لإمام أن يصالحهم كما فعل عمر رضي الله عنه، وهو أن لا يحدثوا كنيسة، وإذا رأى الإمام أن تهدم كنائسهم أيضا فلا بأس عليه في ذلك، والله أعلم. المسألة 17 إعادة بنائها وترميم ما فسد منها. انظروا هذا الخلاف الآن على إقرار الكنائس، فكيف ببناء الكنائس في بلدان المسلمين أنفسها؟ هذا الخلاف بين أهل العلم، هل تقر وهل يمكنوا من إحداث كنائس في بلدان يعني تحت أيديهم بالخراج أو غيره؟ وأما جزيرة العرب فلا يقر فيها دينان، محرم ولا يجوز تمكينهم من بناء كنيسة، ولا يجوز أيضا أن تبقى كنيسة، تهدم الكنائس. المسألة 17 إعادة بنائها وترميم ما فسد منها. قال إصلاح ما فسد منها يجوز، حيث قلنا يجوز إقرارها، وأما إعادة بنائها فلا يجوز على الصحيح، وهو مذهب أحمد والشافعي. وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية لما يجوز إعادة بنائها إذا انهدمت. يعني كان فيها أوثان أن تعبد من دون الله فلا يتحول للحديث، هل كان فيها أوثان أن يعبد؟ من كانت فليس فيها أوثان، وإنما على عادات اليهود النصارى فقط، فيجوز أن تحول إلى مساجد ويزال الهيئة، تزال هيئة الكنيسة وتحول إلى هيئة مسجد.
ما معنى كذا إلا تصاوير ناقص، تصاوير عيسى ومريم
صليب. تزال هذه الأمور، وأيضا محتمل أن يكون اتجاهها إلى بيت المقدس. يحول التشييد. ما زالت موجودة. قال مثل 17 إعادة بنائها وترميم ما فسد منها. قال إصلاح ما فسد منها يجوز، حيث قلنا يجوز إقرارها، وأما إعادة بنائها فلا يجوز على الصحيح، وهو مذهب أحمد والشافعي. وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية لأنه يجوز إعادة بنائها إذا انهدمت، والصحيح القول الأول. المسألة 18 الشروط التي يعقد لأهل الذمة بها. قال ابن قدامة رحمه الله: المأخوذ في أحكام الذمة ينقسم خمسة أقسام، أحدها ما لا يتم العقد إلا بإكره، وهو شيئان: التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم. فإن أخل بذكر واحد منهما لم يصح العقد، وفي معناهما ترك قتال المسلمين، فإنه وإن لم يذكر لفظه فذكر المعاهدة يقتضيه. القسم الثاني ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم، وهو ثماني خصال، وذلك مثل الزنا بمسلمة وإصابتها باسم نكاح. وفتن مسلم عن دينه وقطع الطريق عليه، وقتله وإيواء جاسوس المشركين، والمعاونة على المسلمين بدارات المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم. القسم الثالث ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو رسولهم بسوء. يعني هذه الأمور كلها إذا أخلوا بواحدة منها فلا يقام لهم عقد. كل هذه الأمور ينتقض عهدهم ولا يقام لهم بعهد. القسم الرابع ما فيه إظهار منكر، وهو خمسة أشياء: أحداث البيع والكنائس ونحوها، ورفع أصواتهم بكتبهم بين المسلمين، وإظهار الخمر والخنزير، والضرب بالنواقيس، وتعلية البنيان على أبنية المسلمين، والإقامة بالحجاز، ودخول الحرم. تقدم النصائح أن الجزيرة أكملها يمنعون منها. فيلزمهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشرط في جميع ما في هذه الأقسام الثلاثة. الذي هو الثاني والثالث والرابع في تقسيمنا. القسم الخامس التميز عن المسلمين في أربعة أشياء: لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم. انتهى بتلخيص. نعم، يعني يكون لهم هيئات يتميزون بها عن المسلمين. هي ما كانت معروفة قديما، لكن يعني أمرهم بها بعض الملوك اليمنيين، وكانت مناسبة، يعني جعل لهم هيئة يختصون بها. لا لا ليس يعني جريان الأحكام عن المتعلقة بهذه الأمور بالجزية وغيرها، هذا حتى ولو لم يتحاكموا ما خاضع للأحكام العامة، مثل ما ذكر في الذي بعده بعض الأحكام التي بعده. نعم، ما ظهر منهم أيضا من هذه الأمور تقام عليهم. لا، هذه يعني حدود الله عز وجل تقام عليهم، حتى ولو لم يتحاكم حق الله، هذا حق الله، وهم يعني التزموا الجزية على أن تجري أحكامنا عليهم من هذا.